أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التاسع من مقدمات صاحب الكفاية، الحقيقة الشرعية. فما هو المراد بالحقيقة الشرعية قبل أن نبين الأقوال فيها؟ يقصد بالحقيقة الشرعية أن يوضع اللفظ في معنى شرعي زمن النبي صلى الله عليه وآله. فمثلا لفظ الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء، ولفظ الصوم في اللغة العربية بمعنى الامتناع، فيقال هكذا: نقل لفظ الدعاء، نقل لفظ الصلاة بمعنى الدعاء في زمن النبي صلى الله عليه وآله من معنى الدعاء إلى معنى الصلاة بالكيفية الخاصة من ركوع وسجود وقيام وقراءة وذكر. وهكذا يقال وضع لفظ الصوم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ونقل من معناه اللغوي بمعنى الامتناع إلى معناه الشرعي بمعنى الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب الشرعي. أي أن الشريعة الغراء في زمن النبي، زمن الوحي، وضعت مصطلحا شرعيا خاصا للصلاة، للصوم وغير ذلك. هذا يقال له حقيقة شرعية. وأما إذا قيل إن اللفظ قد وضعا للمعنى الشرعي في زمن ما بعد النبي، ما بعد الوحي، زمن الأئمة عليهم السلام، فهذا يقال له حقيقة متشرعية، يعني وضع المصطلح في عهد المتشرعة. فالمصطلح الشرعي إما أن يوضع في زمن الشريعة والوحي، زمن النبي صلى الله عليه وآله، فيقال توجد حقيقة شرعية، وإما أن يقال إن المصطلح قد وضع في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني حقيقة متشرعية. وهذا أول ما تدرسون اللمعة يجيكم المصطلح. الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. يعني لو قلنا إن النبي قد وضع عنوان الطهارة كمصطلح للوضوء أو الغسل أو التيمم، بحيث نقلها من معناها اللغوي النظافة إلى مصطلح خاص هو الوضوء أو الغسل أو التيمم. هناك خلاف بين الفقهاء والأصوليين في ثبوت الحقيقة الشرعية، لعل أكثر المعاصرين لا يرى ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني النبي لم يضع مصطلحات شرعية في زمنه. لكن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف يرى أنه يمكن إثبات الحقيقة الشرعية. وهناك عدة أقوال في ثبوت الحقيقة الشرعية، نذكر لكم 5 أقوال. وقد ذكر صاحب منتهى الدراية السيد محمد جعفر المروج الجزائري في الجزء الأول 6 أقوال، وقال إن القول السادس لا يصح إدراجه ضمن الأقوال. وهكذا ذكر الشيخ المحمدي البامياني 5 أقوال في كتابه دروس في الكفاية، في كفاية الأصول، تراجع في الجزء الأول. الأقوال كما يلي بشكل سريع: القول الأول الثبوت مطلقان، يعني ثبوت الحقيقة الشرعية في العبادات والمعاملات معا. القول الثاني عدم الثبوت مطلقا، يعني لم تثبت الحقيقة الشرعية لا في العبادات ولا في المعاملات. القول الثالث التفصيل بين العبادات والمعاملات، فيقال بثبوت الحقيقة الشرعية في خصوص العبادات لأنها تأسيسية، ويقال بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات لأنها إمضائية. القول الرابع التفصيل بين المصطلحات التي يكثر استخدامها وبين المصطلحات التي لا يكثر استخدامها. فالمصطلحات التي يكثر استخدامها كمصطلح الصلاة والزكاة والحج فقد كثر استخدامها أيام النبي صلى الله عليه وآله، فيقال إنها وضعت على نحو الحقيقة الشرعية. وأما المصطلحات الأخرى التي لم يكثر استخدامها فقد يقال إنها ليست موضوعة على نحو الحقيقة ماذا؟ الشرعية. القول الخامس التفصيل بين زمن النبي صلى الله عليه وآله وبين زمن الصادقين عليهما السلام، الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. فيقال في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني المصطلحات التي وضعت في زمن النبي تثبت فيها الحقيقة الشرعية، وأما المصطلحات الموضوعة في زمن الصادقين عليهما السلام أئمة المذهب فهي حقيقة متشرعية وليست حقيقة شرعية. الخلاصة المعنى المتداول والمعروف للحقيقة الشرعية وضع ألفاظ خصوص العبادات دون المعاملات، وضع ألفاظ العبادات للمعاني الشرعية زمن النبي صلى الله عليه وآله، هذا حقيقة شرعية. وأما وضع الألفاظ، وضع ألفاظ العبادات في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله للمعاني الشرعية فهذا حقيقة متشرعية. قال صاحب الكفاية رحمه الله: التاسع أنه اختلفوا الأصوليون في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه، يعني وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية على أقوال ذكرنا خمسة: الثبوت مطلقا، عدم الثبوت مطلقا، التفصيل بين العبادات والمعاملات، التفصيل بين المصطلحات المتكررة وغير المتكررة، التفصيل بين زمن النبي وزمن الصادقين عليهم السلام. ثم يشرح صاحب الكفاية في بيان مقدمة تمهيدية أطال فيها وهي جيدة قبل أن يشرح في بيان الحقيقة الشرعية. فذكر تقسيمين للوضع وتقسيمين للاستعمال. يلا لاحظوا يعني. تقسيم الأول للوضع، تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني، وهذا ما درسناه في علم الأصول. فالوضع إما تعييني بتعيين معين، كما إذا رزقت ولدا فأسميته عليا فيكون هذا بالوضع التعيني، تعييني عينته. وأحيانا الوضع يحصل بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمار. هذا الولد حينما خرج إلى الدنيا أسماه أباه فلاح، لكن هو شجاع وفيه خصال، وفيه بعض خصال علي بن أبي طالب لدرجة الناس قالوا علي 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 علي، صارت الناس تسميه علي ما تسميه فلاح. فبحسب الوضع التعييني اسمه فلاح، بحسب الوضع التعيني اسمه علي. إذن الوضع التعييني هو ما يحصل بتعيين معين، الوضع التعيني هو ما يحصل بسبب كثرة الاستعمال. واضح ولا؟ هذا التقسيم الأول للوضع. التقسيم الثاني لنفس التقسيم التعييني، لنفس الوضع التعييني، الوضع التعييني ينشأ بأحد أمرين: الأمر الأول التعيين المباشر، فإذا رزقت الولد قلت أسميته عليا، هذا تعيين مباشر. السبب الثاني للتعيين، لاحظ دقيق، الثاني ليس بالتعيين المباشر وإنما بالاستخدام، فالاستخدام والاستعمال هو الذي يفيد الواضع. الزوجة وضعت الولد، جاء الأب قال مرحبا علي، إلي إلي علي، هو ما نص أنه راح يسميه علي، لكن استخدم لفظة علي في الولد، مع أن استخدام لفظة علي في الولد ليست مسبوقة بوضع سابق، ليست موضوع مسبوقة بوضع سابق، أول مرة يستخدم. صار الاستخدام، استخدام لفظة علي في الولد تفيد أمرين: تفيد الوضع التعييني وتفيد الاستخدام. صار واضح ولا؟ أعيد وأكرر: شخص جيء له بعامل وجد هذا العامل ما شاء الله عليه وسيم، قال تعال يا وسيم. هذا العامل اسمه مو وسيم، اسمه شعلان. هو الآن تعال يا وسيم، في هاللحظة أولا وضع له لافظ وسيم مع أنه غير مسبوق بهذا الوام، ثانيا استخدم لافظ وسيم في شعلان. صار واضح إن شاء الله، صار بالاستخدام الواحد تحقق أمران. الأمر الأول وضع اللفظ للمعنى، وضع لفظ وسيم وعلي لمعنى الولد ومعنى العامل، وثانيا استخدام أيضا استخدام لفظ وسيم في معنى العامل واستخدام لفظ علي في معنى الولد. صار واضح إن شاء الله. جيد، ما الغرض من هذا التفصيل؟ قد يقال إن النبي صلى الله عليه وآله لو نص على وضع مصطلح الصلاة للكيفية المخصوصة، ولو نص على وضع مصطلح الزكاة والحج للعبادة الخاصة لنقل إلينا وقيل لنا إن رسول الله صعد المنبر وقال وضعت لفظ الحج لهذه الكيفية، وحيث لم ينقل إلينا إذن لا نقول بثبوت الحقيقة الشرعية. فإذن إثبات الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المباشر صعب جدا. ولكن قد يقال إن الحقيقة الشرعية قد وضعت بالوضع التعييني بواسطة الاستخدام، يعني النبي صلى الله عليه وآله استخدم لفظ الصلاة قبل أن توضع للكيفية الخاصة، فصار بأول استخدام له قد وضع لفظ الصلاة للكيفية المخصوصة وقد استعمل لفظ الصلاة للكيفية المخصوصة. واضح إن شاء الله إلا هنا؟ واضح أو لا؟ البحث حلو شيق ودقيق. إشكال، إشكال يلزم من الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعييني بواسطة الاستخدام أن لا يكون الاستعمال لا حقيقيا ولا مجازيا. والحال إن استعمال اللفظ في المعنى إما حقيقي وإما مجازي ولا ثالث في البين. أما كيف يكون الاستعمال ليس حقيقيا ولا مجازيا؟ أما بالنسبة إلى الاستعمال الحقيقي فهو عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، هذا الاستعمال الحقيقي. وأما الاستعمال المجازي فهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. دعنا نطبق هاتين الضابطتين. ما هو الاستعمال الحقيقي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. النبي أول مرة حينما استعمل لفظة الصلاة في الكيفية المخصوصة هل كانت مسبوقة بوضع؟ لا، ليست مسبوقة بوضع، فلا يصدق استعمال اللفظ فيما وضع له. هذا تعريف الاستعمال الحقيقي. استعمال حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، الأب حينما أطلق أول مرة لفظ علي على الولد، هل كان الولد مسبوقا بإطلاق اسم علي عليه؟ لا. المدير حينما أطلق على عامله لفظ وسيم، هل كان مسبوقا بوضع وسيم؟ كلا وألف كلا، كان مسبوقا بلفظ شعلان. فإطلاق لفظ وسيم على العامل، أو لفظ علي على الولد، أو لفظ الصلاة على الكيفية المخصوصة، ليس إطلاقا حقيقيا، ليس استعمالا حقيقيا، لأن الاستعمال الحقيقي عبارة عن ماذا؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. بعد، وليس استعمالا مجازيا. مثل ماذا الاستعمال المجازي؟ استعمال لفظة الرجل استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع لعلاقة مشابهة بين الرجل الشجاع والأسد الذي هو الحيوان المفترس. ما هي العلاقة؟ الشجاعة. نأتي إلى المثال معنا. هذا الولد الآن أنجب هذا الولد اللي قال له علي أسد. أسد أول مرة يستخدم لفظة أسد، هل توجد علاقة ومناسبة بين لفظة أسد ولفظة علي بالنسبة إلى الولد؟ لا توجد مناسبة، لأن الولد الآن ولده ما في شجاعة ولا في شيء، مو معلوم، ممكن يطلع جبنة أبو الولد، يطلع ممكن جبان، يعيش لما زمان. والمصحح للاستعمال المجازي وجود علاقة مشابهة مصححة، واضح ولا؟ إذن لاحظ معي، الوضع التعييني بواسطة الاستخدام لا يطلق عليه أنه استعمال حقيقي لأنه غير مسبوق بوضع، ولا يطلق عليه أنه استعمال مجازي لعدم وجود علاقة مشابهة مصححة للاستعمال المجازي. واضح إن شاء الله. صاحب الكفاية يقول: وقل لمن يدعي، أنا أقول على لسان حالها، وقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. يقول: ذكرنا فيما سبق في الباب الرابع، في الأمر الرابع، في صحة إطلاق اللفظ على صنفه أو نوعه أو شخصه، أن المصحح للاستعمال هو قبول الطبع. يكفي أن الطبع يقول هذا استعمال صحيح، فالمصحح للاستعمال هو قبول الطبع لا الوضع. وأنت تقول هذا الاستعمال لا حقيقي ولا مجازي، خير يا طير، بتنطبق السماء على الأرض، خلي يصير لا استعمال حقيقي ولا مجازي، لأن الاستعمال الحقيقي والمجازي فرع الواضع، ونحن لا نلتزم أن المصحح للاستعمال هو الواضع، بل المصحح للاستعمال هو الطابع. شلون قوي صاحب الكفاية؟ أعيد وأكرر، الله يذكره بالخير أستاذنا الإيرواني، أكرر إليك دور لخ، يعني مرة أخرى، لخ عند العراقيين يعني إلى آخره، حتى تعرف إحنا وين وصلنا في الخارطة، خارطة الطريق في الفكر الأصولي. صاحب الكفاية يقول: الحقيقة الشرعية ثابتة، ليست بالوضع التعييني المباشر، بل بالوضع التعييني بواسطة الاستخدام. وإن أشكلت علينا بأن هذا الاستخدام ليس حقيقيا لعدم سبقه بوضع سابق، وليس مجازيا لعدم وجود علاقة مشابهة مصححة للاستعمال، قلنا إن المصحح للاستعمال ليس الوضع، حتى تشكل بأن هذا الاستخدام والاستعمال ليس حقيقيا ولا مجازيا، بل المصحح هو الطبع. فإذا قبله الطبع قبلنا هذا الاستخدام والاستعمال حتى لو لم يكن حقيقيا ولا مجازيا. واضح إن شاء الله؟ يلا فالنقطة هذا من العبارة، مع عبارة اليوم هم واضحة، بس إن شاء الله يوم قريتون العبارة هاي المطالب صارت واضحة. قال قدس سره: وقبل الخوض في تحقيق الحال، يعني أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة، يذكر دليلين، دليل ومؤيد. لا بأس بتمهيد مقال، وهو أن الوضع التعييني، يعني المقابل للوضع التعيني، الوضع التعيني ناشئ من كثرة الاستعمال، كلامنا في الوضع التعييني، يريد يذكر منشأ للوضع التعييني. وضع تعييني مباشر، هذا يصعب إثبات الحقيقة الشرعية من خلاله. الثاني وضع تعييني بواسطة الاستخدام، يمكن إثبات الحقيقة الشرعية من خلاله. قال: وهو أن الوضع التعييني، تعيين اللفظ للمعنى، كما يحصل بالتصريح بإنشائه، يعني بإنشاء الوضع التعييني، هذا السبب الأول، يعني بالتعيين المباشر. الآن يشير إلى السبب الثاني للوضع التعييني: كذلك يحصل، يعني الوضع التعييني، باستعمال اللفظ، مثل لفظ عليه وسيم، في غير ما وضع له، يعني في معنى لم يوضع له مسبقا، كما إذا وضع له، يعني كاستخدام اللفظ فيما وضع له. اللفظ إما أن تستخدم فيما وضع له وهو استعمال حقيقي، وقد تستعمل اللفظ في معنى لم يوضع له مسبقا. لماذا يريد أن يقول ك؟ يريد أن يقول كما أن الوضع الحقيقي، الاستعمال الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، كذلك استخدام اللفظ في معنى من دون أن يوضع مسبقا لا يحتاج إلى قرينة. واضح الكلام؟ والتفت جيدا إلى هذا المطلب. الآن من طبق في العبارة، التفت جيدا إلى هذا المطلب. يقول في استخدام اللفظ فيما وضع له، هذا الاستعمال الحقيقي، ما تحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى، تحتاج إلى قرينة في المعنى المجازي. كذلك في استعمال اللفظ في معنى لم يوضع مسبقا أيضا لا تحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى، لكن تحتاج إلى قرينة لتعيين الوضع. يعني هذا المدير لما شاف الموظف قال: مرحبا وسيم، مرحبا وسيم، طريقة قرينة على أنه الآن في مقام وضع لفظة وسيم للعامل شعلها. وهذا الأب حينما قال تلقى الولد قال: مرحبا علي، مرحبا علي، هناك قرينة تدل على أنه في مقام وضع لفظ علي لمعنى الولد الذي أنجب له. إذن قرينة موجودة، لكن هذه القرينة ليست لتعيين المعنى المراد كما في المجاز، وإنما لبيان أنه في مقام الواضع، أنه يضع هذه اللفظة بالاستخدام. واضح ولا؟ إذن يشترك ما نحن فيه مع الاستعمال المجازي في عدم وجود الحاجة إلى قرينة. عدم وجود الحاجة إلى قرينة معينة للمعنى، لكن يحتاج إلى قرينة تبين أنه في مقام الوضع بواسطة الاستخدام. لاحظ العبارة. كذلك يقول وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه، يعني مباشرة، كذلك يحصل الوضع التعييني باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني في معنى لم يوضع له مسبقا، كما إذا وضع له، يعني كما إذا استخدمت اللفظ في معنى وضع له مسبقا. وهذا هو الاستعمال الحقيقي. الآن يشرح كيف أنت تستعمل لفظ في معنى لم يوضع له مسبقا، بأن يقصد الحكاية عنه، يعني الإخبار عن هذا المعنى. مرحبا ولدي علي، والدلالة عليه، يعني يقصد الدلالة على هذا المعنى بنفسه لا بالقرينة، الدلالة على المعنى بنفسه لا بالقرينة، لأن الدل في الاستعمال الحقيقي ما تحتاج إلى قرينة الدل على المعنى، أنت تحتاج إلى القرينة في الدلالة على المعنى المجازي. هنا أنت لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى وتعيين المعنى، لكن تحتاج إلى قرينة لإثبات أن المتكلم في مقام التعيين بواسطة الاستخدام. لاحظ العبارة. بأن يقصد الحكاية عنه، عن المعنى. وإذا تريد بحسب ترجع الضمير بحسب نفس الألفاظ، بأن يقصد الحكاية عنه، يعني عن غير ما وضع له، والدلالة عليه، يعني على غير ما وضع له، بنفسه، يعني بنفس استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لاحظين العباءة. أعيد وأكرر. بأن يقصد الحكاية عنه، يعني عن غير ما وضع له، والدلالة عليه، على المعنى الذي لم يوضع له، بنفسه، يعني بنفس استعمال اللفظ في غير ما وضع له. استعمال اللفظ عليه في الولد الذي لم يوضع له لفظ مسبقا، لا بالقرينة، يعني ولا يقصد الدلالة على هذا المعنى الذي لم يوضع له اللفظ مسبقا بواسطة القرينة. وإن كان لابد حينئذ، يعني حينئذ استعملنا اللفظ في غير ما وضع له، لابد من نصب قرينة، إلا أنه إنه يعني نصب القرينة للدلالة على ذلك، يعني للدلالة على الوضع التعييني بواسطة الاستخدام، لا على إرادة المعنى كما في المجاز، يعني وليست للدلالة على إرادة المعنى، يعني وليست القرينة للدلالة على إرادة المعنى كما في المجاز. في المجاز لابد من قرينة صارفة إلى المعنى. فافهم، إن شاء الله هاي فهمتونا الحين حتى نخدش فيه. فافهم لعله إشارة إلى بطلان الوضع التعييني بواسطة الاستخدام، نظرا لاجتماع اللحاظ الاستقلالي والآلي معا في استعمال واحد. يلا نشرح لكم الإشكال. التفت جيدا. وضع اللفظ للمعنى يوضع باللحاظ الاستقلالي. تضع لفظة علي للولد، هذا وضع استقلالي، لكن استخدام لفظة علي في الولد بعد ما وضع لفظ علي للولد، هذا لحاظ آلي، انت تجعل لفظة علي وتستخدمها مرآة وعلامة لكي تكشف لك عن الولد. إذن الوضع لحاظ استقلالي، الاستخدام الحقيقي هذا لحاظ آلي. أنت ماذا تقول؟ تقول هذا حينما جاءه الولد قال مرحبا علي، مرحبا ائتني بعلي. تقول في نفس هذا التعبير، أولا وضع لفظة علي للولد، وهذا معنى استقلاله. وتقول أيضا ثانيا استخدم لفظة علي في معنى علي، وهذا معنى ماذا؟ آلي. فلزم من استخدام واحد ومن عبارة واحدة ومن تلفظ واحد اجتماع اللحاظ الاستقلالي والآلي معا، وهذا محال. فإذا أبطلت يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، إذا أبطلت الوضع التعييني بالاستخدام بعد لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية، لا بالطريق الأول الوضع التعييني المباشر، ولا بالطريق الثاني وهو الوضع التعييني بالاستخدام بواسطة الاستخدام. لاحظ العبارة، فافهم، يعني لعله إشارة إلى خدشة في الوضع التعييني بالاستخدام. الآن أشير إلى هذا الإشكال، إن أشكال قلت هذا الاستخدام، هذا الاستعمال ليس حقيقي وليس مجازي. نقول حتى لو لا هو حقيقي ولا مجازي، المصحح للاستعمال هو الطبع وليس الوضع. قال وكون استعمال اللفظ فيه، يعني في المعنى الموضوع له، كذلك يعني بنفس الاستعمال بدون قرينة في غير ما وضع له، يعني كاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. العبارة مشوشة، خلنا نبينها قبل ما نحفر في العبارة. إلى هنا ماذا إلى أن وصل صاحب الكفاية؟ قال هكذا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال لفظة علي في الولد الذي لم يوضع له لفظ علي، هذا كاستعمال اللفظ فيما وضع له، مثل استعمال لفظ أسد في الحيوان المفترس الذي وضع له. من أي ناحية؟ من ناحية عدم الحاجة إلى وجود قرينة، وهذا الذي توصل إليه. واضح ولا؟ قال يشترك استعمال اللفظ فيما وضع له واستعمال اللفظ في غير ما وضع له في موطن بحثنا الوضع التعيين بالاستخدام، يشتركان في عدم الحاجة إلى وجود قرينة معينة للمعنى. واضح إن شاء الله؟ لاحظ هذا يريد الآن يقوله في العبارة. قال وكون استعمال اللفظ فيه، يعني في المعنى الموضوع له اللفظ، كذلك يعني بدون قرينة في غير ما وضع له، يعني كاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. الآن أبين كيف يعني كاستعمال اللفظ في غير، بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز. ما الذي يعتبر في المجاز؟ وجود قرينة، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز، يعني فلا يكون الاستعمال بحقيقة لأنه استعمال لللفظ في معنى لم يوضع له مسبقا، فما يصير استعمال حقيقي. استعمال حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له. ولا مجاز، لماذا لا مجاز؟ لأنه لا توجد علاقة مصححة غير ضائرين. يلا لاحظ هاي غير ضائرين، هذه جواب وخبر كون. ها وكون إليها اسم، ما هو اسمها؟ استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له. خبرها غير ضائرين، يعني لا يضر، يعني لا يوجد استعمال حقيقي ولا مجازي، هذا لا يضر. بعدما كان. ما اسم كان؟ ما هو الوضع التعييني بواسطة الاستخدام مما يقبله الطام، يعني من الاستخدام الذي يقبله الطبع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز. وأنا عرفته في الأمر الرابع، ذكرنا صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوع أو صنفة أو شخصة، مع أن اللفظ لفظ زيد لا موضوع لا إلى صنفة ولا إلى نوع ولا إلى شخصة، وصح الاستعمال بملاك اقتضاء الطبع لذلك. يقول الآن إذا عرفت هذا، يعني ماذا؟ الوضع التعييني بواسطة الاستخدام، يعني صحة الوضع التعييني بواسطة الاستخدام. فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا، يعني بنحو الحقيقة الشرعية، قريبة جدا. ومدعي القطع به، من يقطع بثبوت الحقيقة الشرعية، غير مجازف قطعا. يعني لم يأتي بدعوى بلا دليل، غير مجازف يعني لم يأتي بدعوى بلا دليل. إذا عرفت هذا وتتمت البحث يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.